بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة أو كتاب النوافل، في كتاب النوافل والأبواب التي تتعلق بقيام الليل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه النوافل، باب الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود.
أحسنت. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة، حديث من أعلى درجات الصحة. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وبوب عليه الحافظ المنذري الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس، حالة النعاس. وهذه حالة النعاس هي أول النوم، ويقال لها السنة أيضا، لا تأخذ سنة ولا نوم، فالسنة هي أول النوم، أول النوم، وهو الذي يسمى النعاس، النعاس. وعندما يصلي الإنسان قيام الليل أو يقرأ القرآن ويأتي النعاس يتوقف ويذهب وينام، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستمر إذا جاءه النعاس، لأنه لا يذهب الخشوع ويذهب التفكر، وقد يدعو الله ويسب نفسه ويدعو على نفسه دون شعور. فلذلك جاء الأمر النبوي رحمة بهذا الإنسان حتى لا يدعو على نفسه، فتكون ساعات إجابة فيستجاب فيؤذي نفسه بأمر الله عز وجل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة، إذا نعس يعني غلبه النوم أثناء الصلاة، غلبه النوم أثناء الصلاة، والنعاس أول النوم، أول النوم، بداية النوم. إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد، أمره بأن يذهب وينام حتى يذهب عنه النوم، حتى يستجم بدنه ويذهب فتوره ويعود إليه نشاطه. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، وهو ناعس جملة حالية من فاعل صلى، أي صلى في حال نعاسه وغلبة النوم عليه. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذن لازم يقطع صلاته ويذهب إلى مضجعه فينام حتى لا يسب نفسه ويدعو على نفسه. هذا الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم. قال المنذري: والنسائي ولفظه، يعني النسائي أيضا روى هذا الحديث، ولفظ النسائي: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف، يقطع صلاته ويذهب إلى مضجعه ينام، فلعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. فليحذر المسلم من هذا الأمر، وهذا ترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه. رواه البخاري والنسائي إلا أنه قال إذا نعس أحدكم في صلاته فلينصرف وليرقد.
إذا نعس أحدكم في الصلاة، الحديث صحيح رواه البخاري كما قال حافظ المنذري رواه النسائي، حديث صحيح إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأه أو يعلم ما يقرأ في بعض النسخ، كلاهما صحيح. فهذا مثل الحديث السابق في ترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. فاستعجم القرآن على لسانه إذا قام أحدكم من الليل، هذا حديث رواه مسلم كما قال وأبو داود والترمذي وحديث صحيح. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، يعني ثقلت عليه قراءة القرآن كما تثقل على الأعجمي، بسبب لكنة الأعجمي يثقل عليه قراءة القرآن، هذا معنى استعجم القرآن على لسانه، ثقلت عليه القراءة كما تثقل على الأعجمي. وقال بعض أهل العلم كالقرطبي قال القرآن مرفوع على أنه فاعل استعجم أو استعجم، أي صارت قراءته كالعجمية لاختلاف حروف النائم وعدم بيانها. هذا هو تفسير هذا الحديث إذا قام أحدكم الليل فاستعجم القرآن على لسانه، استعجل القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول، هذا توضيح أكثر، لم يدري، صار لغلبة النوم عليه لا يعي ما ينطق به فليضطجع. جاء الأمر، الأمر بالاضطجاع للندب من خف النوم بحيث يعقل ما يقول، وقد يكون الأمر بالاضطجاع للوجوب إن غلبه النوم بحيث يفضي إلى الإخلال بواجب حتى لا يغير كلام الله عز وجل ويبدله. والتقييد بالليل هنا للغالب، مع أن النوم في الليل وإلا فالنوم في النهار كذلك. فلم يدري ما يقول فليضطجع إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه، هذا الغالب. لكن لو صلى صلاة في النهار وغلبه النوم أيضا استعجم القرآن على لسانه لم يدري ما يقول أيضا يضطجع في الليل أو في النهار، حديث يحمل على العموم بسبب وجود هذه العلة في الليل أو في النهار غلبة النوم أو النعاس. هذه أحاديث ثلاثة كلها صحيحة في هذا الباب، ترهيب من صلاة الإنسان وقراءته يعني للقرآن حال النعاس، فليحذر المسلم من هذا الأمر. الحديث أو الباب الذي بعده ترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
نعم. هذا الحديث تحت هذا الباب ترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح، يعني لأن يظهر الصباح يدركه الصبح يطلع الفجر ولم يقم من الليل ولا ركعة، هذا أمر غير مستحب، أمر مكروه. في ترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح ترك قيام شيء من الليل، والكراهة دليلها أن الشيطان يبول في أذنيه. فابن مسعود رضي الله عنه هذا حديث متفق عليه في الصحيحين كما ذكر المنذري في آخر الحديث قال ذكر، قال ابن مسعود ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، حتى أصبح يعني حتى أدركه الصبح حتى طلع عليه الفجر، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال على ظاهره شيطان يبول. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، خاطب هذه الأمة بكلام مفهوم، فيفهم الكلام على ظاهره.
ما نحتاج إلى تأويل بدون دليل. ذاك رجل بال الشيطان، شيطان بال، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر في الصحيحين، فعلينا أن نؤمن. هذه أمور من أمور الغيب يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا الإيمان والتسليم. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه على ظاهري، فهذا فيه كراهية النوم من غير قيام شيء من الليل. قال بعد ذلك ورواه أحمد في نفس الحديث، قال ورواه أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال في أذنه على الإفراد من غير شك، لأن رواية سابقة ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه في شك من أحد الرواة، أما رواية الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة ليس من حديث ابن مسعود، هذا من حديث أبي هريرة ليس فيها شك، بال الشيطان في أذنه على الإفراد. هذه فائدة، وهذا الأثر أو هذا الحديث الأول عن ابن مسعود في الصحيحين، حديث صحيح، هذا عن أبي هريرة عند الإمام أحمد، وذلك صححه الألباني، قال صحيح لغيره في صحيح الترغيب 645، وفي مسند الإمام أحمد قال الألباني صحيح لغيره وهو في صحيح الترغيب 645. هذه فائدة لا بد منها. نعم.
وروى الطبراني في الأوسط حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد العبد الصلاة من الليل أتاه ملك فقال له قم فقد أصبحت فصلي واذكر ربك، فيأتيه الشيطان فيقول عليك ليل طويل وسوف تقوم، فإن قام فصلى أصبح نشيطا خفيف الجسم قرير العين، وإن هو أطاع الشيطان حتى أصبح بال في أذنه.
بهذا اللفظ ضعيف جدا الحديث، قال الألباني رحمه الله ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 376 ضعيف جدا بهذا اللفظ، وأنه يأتي ملك ويأتي شيطان. لا شك أن لكل إنسان قرين من الملائكة وقرين من الجن، وقرين الملائكة يدل على الخير ويرغبه في الخير، وقرين الجن يدل على الشر، هذا أمر مسلم في دلت عليه الأدلة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لا يصح، ضعيف جدا كما قال الألباني رحمه الله. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم
غيرهم. إذن هذا حديث أيضا متفق عليه، حديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، هذا فيه ذم لفلان، ذم لفلان، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعين فلان، لا يريد أن يفضح الناس، لا يريد أن لم يعين فلان الذي نهاه أن يتشبه به في ترك قيام الليل، لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المصلحة، ولأن الذي ترك لم يترك قيام الليل لم يفعل أمرا محرما، ترك أمرا مكروها، كان تعود على قيام الليل لكن تركه، ترك هذه النافلة. لا تكن مثل فلان، هذا في ترغيب في قيام الليل وفي كراهة ترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثله، لا تكون مثله، لا أحرص على قيام الليل، هذا معنى هذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
كم.
وعنده فيصبح نشيطا طيب النفس قد أصاب خيرا، وإن لم يفعل أصبح كسلا خبيث النفس لم يصب خيرا. وتقدم في الباب قبله.
نعم، تقدم هذا الحديث سابقا وشرحناه سابقا، وهو حديث في الصحيحين. قال هنا رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، ومر معنا وشرحناه. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يشد هذه العقد ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. مرة معنا هذا الحديث، فعلى المسلم أن يقوم الليل ولو بثلاث ركعات أو بخمس، لا يترك قيام الليل لما مر معنا من فضل قيام الليل ومن ترغيب في قيام الليل. نعم.
وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان بن داود عليه السلام لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. رواه ابن ماجه والبيهقي، وفي إسناده احتمال للتحسين.
احتمال للتحسين، لكنه ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله هذا الحديث في ضعيف الترغيب 377 روية، صدره بصيغة التمريض حافظ المنذري عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت أم سليمان بن داود لسليمان، هاي عن بني إسرائيل، عن أنبياء بني إسرائيل، قالت أم سليمان لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. هذا لا يصح، حديث ضعيف، ويكفي في بيان فضل قيام الليل ما مر من أحاديث وفي كراهية عدم قيام الليل، يكفي ما مر من أحاديث تدل على ذلك. نعم.
وعنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ذكر ولا أنثى ينام إلا وعليه جرير معقود، فإن هو توضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا قد أصاب خيرا وقد انحلت عقده كلها، وإن استيقظ ولم يذكر الله أصبح وعقده عليه وأصبح ثقيلا كسلانا ولم يصب خيرا. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
مر معنا سابقا مثل هذا الحديث، ومعنى هذا الحديث حديث جابر هو حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 648 ما من مسلم ذكر ولا أنثى، حتى لا يلتبس على بعض الناس ولا يتوهم أن يكون المراد بالمسلم الذكر وحده، لا، هذا في بيان شمول هذا الحكم للنساء. ما من مسلم ذكر ولا أنثى، فالمرأة كالرجل والأنثى كالذكر في التكاليف، ما لم يرد ما يخصص الرجل ببعض الأحكام وما يخصص المرأة ببعض الأحكام الشرعية لمصلحة كل منهما. ما من مسلم ذكر ولا أنثى ينام إلا وعليه جرير، جرير يعني حبل خيط معقود من الشيطان حتى يذهب عنه، حتى يحرمه من قيام الليل ومن ذكر الله عز وجل في الليل. فإذا نام يعقد هذا الحبل، هذه العقد، فإن هو توضأ يعني قام من الليل وتوضأ وقام إلى الصلاة أصبح نشيطا فكت هذه العقد كما مر معنا سابقا في بعض الحديث، فإذا أصبح نشيطا أصاب خيرا لأنه قام الليل وحصل على فضل قيام الليل وصلى صلاة الصبح في وقتها وذكر أذكار الصباح، هذا خير كثير. وقد انحلت عقده كلها، لأنه قاوم الشيطان، جاهد نفسه لتزيد الراحة والكسل والنوم
قام توضأ، قام يصلي، فانحلت العقد. وإن استيقظ ولم يذكر الله، استيقظ في أي ساعة من الليل ولم يذكر الله عز وجل، ما قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا ولي النشور، لم يقل ذلك، استيقظ ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصلي، أصبح وعقده عليه. هذا الجرير المعقود يبقى عليه وفيه العقد حبل هذا، وأصبح ثقيلا كسلانا ولم يصب خيرا، ولم يصب خيرا. فهذا فيه بيان أيضا فضل قيام الليل، لأنه من قامه أصاب خيرا وانحلت عقده كلها، هذا فضل. آخر حديث في هذا الباب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواض، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه والأصبهاني. وقال أهل
نعم ما أحتاج. هذا حديث أبي هريرة هنا في آخر أحكامه الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، ضعفه، وفي كتبه القديمة أثبته، لكن الظاهر وجد له علة أو سببا للضعف، فالترغيب أو صحيح الترغيب والترهيب وضعيف الترغيب والترهيب من آخر كتب الشيخ الألباني رحمه الله، التي فيها نسخ لبعض أحكامه على بعض الحديث في كتبه القديمة. فهذا مثال. وهكذا العالم المجتهد إذا تبين له أمرا ظهرت له قرينة أو دليل جديد أو فعل صحابي أو ظهر شاهد لهذا الحديث أو متابع أيضا لهذا السند، فإذا تغيرت وسائل الحكم على هذا الحديث عند العالم المجتهد يتغير اجتهاده، يتبدل حكمه في المسألة، سواء مسألة من مسائل الفروع والفقه أو مسألة من مسائل أيضا الحكم على الحديث بالصحة والضعف وبالأسانيد، حكم على الأسانيد، هذه مجال والاجتهاد فيها معلوم. فالعالم الجليل قد يثبت حديثا ويحكم عليه بالصحة أو بالحسن، ثم تظهر له علة بعد فترة ولو بعد سنين، يتراجع عن حكمه الأول ويحكم على هذا الحديث بالضعف أو بالنكارة أو بغيرها مما هو معلوم في علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل ودراسة الأسانيد. فهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في آخر أمره، وهو في ضعيف الترغيب والترهيب 378. إن الله يبغض كل جعذري جواض، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. فبهذا اللفظ لا يصح. والحافظ المنذري قال في آخر الحديث، قال أهل اللغة: جعذري شديد الغليظ، شديد مع الناس الغليظ، عنده غلظة وشدة. جعذري جواض الأكل، جواض أكل، دائما يسرف في الأكل ويأكل ما هب ودب، ويأكل الأخضر واليابس، ويسرف في الطعام والشراب، جواض. هذا كلام العرب، والحديث لا يصح، حديث ضعيف، لكن هذه صفات موجودة، وهذا معناها في كلام العرب. إذا قيل عن شخص جعذري يعني عنده شدة، عنده غلظة في التعامل مع الناس، جعذري. إذا قيل عن شخص جواض، جواض يعني أكول، أكول، صخاب في الأسواق، صخاب، صياح، دائما يصرخ في الأسواق، دخلت السوق تجده دائما يصرخ ويرفع صوته، وأحيانا يحلف الإيمان ويروج بضاعته أو غيرها. من الأسباب صخاب في الأسواق، صوته مسموع، يصيح دائما في الأسواق يرفع صوته، صخاب. جيفة بالليل، يعني ينام لا يقوم الليل، كالجيفة لا يتحرك، دائما نائم بالليل.
حمار بالنهار يجري ويركض لكسب الرزق كالحمار. هذا تشبيه لكن الحديث لا يصح، حديث ضعيف. نتكلم من ناحية لغة العرب، وقد تشهد بعض الأحاديث العامة والأدلة العامة على هذه أن الأخلاق سيئة. لا شك أن الإنسان الغليظ الشديد هذا خلق سيء، كذلك جواض الأكول اللي يسرف في الطعام هذا خلق سيء، صخاف الأسواق بدون أي سبب بدون أي داع يصيح ويصرخ في الأسواق ويرفع صوته ويزعج الناس هذا خلق سيء. لكن نحن نقول لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأخلاق السيئة فقد ذمها الإسلام لما فيها من المفاسد. عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، أيضا صفة ذميمة هذه. إنسان يعرف الدنيا والتجارة والآخر التكنولوجيا وآخر الموضات لكن ما يعلم دينه، ما يعلم الإيمان، ما يعلم عقيدته، ما يعلم شيء عن أمور الآخرة، ما يعلم صلاته، ما يعلم مبطلات الصلاة وأركان الصلاة، صفة الصلاة ما يعرفها، لكنه يعلم بالتجارات ويعلم آخر الموضات ويعلم بالتكنولوجيا ويعلم بالإنترنت ومداخله ومخارجه، عالم بالدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا بعد صفة، يكون عالم في الاثنين لا يضر، يعلم أمور دينه والفرائض والواجبات والأركان وأصول العقيدة والإيمان وما ينقض ذلك كله، يكون عالم فيه عنده معرفة، يعرف كيف يصلي، يعرف أركان الصيام مبطلات الصيام والحج، الزكاة كيف يزكي ذكاء من الأغنياء، عنده علم بأمور دينه ولا يضر أنه يعلم بأمور الدنيا ولا يضر. لكن يكون عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخر هذا مذموم، هذا أمر مذموم. ليس استدلالا بهذا الحديث ضعيف لا، لكن هناك أدلة عامة تدل على ذلك، أدلة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. هذا ما أردنا أن نذكره في هذه العشرة أحاديث في درسنا اليوم في باب الترغيب من صلاة الإنسان، الترهيب من صلاة الإنسان وقراءته حال النعاس، وترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح وترك قيام شيء من الليل حتى الوتر لا يصليها، هذا في ترهيب، هذا أمر مكروه. فنسأل الله عز وجل يفقهنا وياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل وفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، اللهم أنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم أنا نعوذ بك من سوء الكبر وأن نرد إلى أرضنا العمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.